السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستمسك بسنته واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، حياكم الله جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت المبارك الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال تنزلا يليق بكماله وجماله وعظمته وكبريائه، هذا الوقت الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه وهو ينادي على عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أيها الأحبة في الله، في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال، ما أطيب المقام إذا كنا مع القرآن الكريم، وما أفضل هذه اللحظات إذا عشنا مع القرآن الكريم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموعدنا في هذا الصباح المبارك مع آية كريمة من سورة التوبة. هذه الآية رقمها هي 24 من السورة. هذه الآية الكريمة وإن كانت قليلة في مبناها، إلا أنها عظيمة في معناها. هذه الآية رقمها كما ذكرت لحضراتكم هي 24 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى فيها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحبتي في الله، هذه الآية المباركة كما ذكرت آنفا لحضراتكم تحمل من المعاني ما يخشع له الجبال. وأذنوا لي أيها الأحبة في الله أن نسأل حضراتكم هذا السؤال: من منا لا يحب أباه؟ ومن منا لا يحب ولده؟ ومن منا لا يحب أخاه؟ ومن منا لا يحب زوجه أو أهله؟ ومن منا يكره عشيرته؟ ومن منا لا يحب تجارته؟ ومن منا لا يحب ماله؟ فإنني لو قدمت لحضراتكم استمارة استبيان وطلبت من حضراتكم أن تردوا عن هذا السؤال في هذه الاستمارة فسأجد الإجابة بنسبة 100% أننا جميعا نحب آباءنا ونحب أبناءنا ونحب إخواننا ونحب أزواجنا ونحب أموالنا وتجارتنا وكل شيء في هذه الحياة. فيتبع هذا السؤال سؤال آخر: هل هذه الأشياء التي ذكرتها لحضراتكم محببة إلى أنفسكم أكثر من حبكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو السؤال الذي أود أن أعيش معه أو أعيش مع إجابته في هذا الصباح المبارك، والله أسأل أن يفتح علينا وأن يفتح بيننا بالحق، فهو سبحانه وتعالى خير الفاتحين. أيها الأحبة في الله، كلنا جميعا نحب هذه الأشياء الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة. وهذه الأشياء الثمانية بما أنها محببة لقلوبنا ومحببة لنفوسنا ولا يستغني عنها أحد من البشر، ولكن هذه الأشياء إلى جوار حب الله تعالى وإلى جوار حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تساوي شيئا، لأنه لا يكمل الإيمان بحال من الأحوال إلا إذا أحببنا الله تبارك وتعالى حبا فاق هذه الأشياء الثمانية المحببة إلى النفس البشرية. ولا يكتمل إيمان العبد أبدا إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبه لهذه الأشياء المحببة للنفس البشرية. أيها الأحبة في الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، وهذه الآية أيضا تحمل من المعاني ما يخشع له الجبال، يقول رب العزة والجلال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك من نفسك، فكيف لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أمارات الإيمان ومن تمام الإيمان أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، أن تحب هذا النبي الكريم الذي استنقذنا الله تبارك وتعالى به من النار، والذي هدانا الله تبارك وتعالى به من الضلال، والذي أقسم الله تبارك وتعالى أنه لن يدخل إلى الجنة أحد إلا من طريق محمد بن عبد الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد. لن تدخل إلى الجنة يا عبد الله إلا إذا كنت مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعته حال حياتك وطبقت سنته حال حياتك، بل حولت شرعه كله في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وتعالوا بنا أيها الأحبة في الله نعرض لحضراتكم هذه النصوص النبوية. ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، واسمع إلى هذا القسم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها الأحبة الكرام، من الذي يقسم يا سادة؟ إن الذي يقسم هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي زكاه ربه في كل شيء، زكاه في شرعه، زكاه في جليسه، زكاه في صدره، زكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقسم فيقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، أنت تحب أباك وتحب ولدك وتحب الناس جميعا وتحب مالك، ولكن هذا الحب يتضاءل كثيرا أمام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو خيرت بين هذه الأشياء التي أقسم عليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبين حبك لرسول الله، ففي التو واللحظة عليك أن تبادر فتقول: والله إنني لأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبي لوالدي، وأكثر من حبي لولدي، وأكثر من حبي للناس أجمعين. واسمع معي إلى هذا الحديث من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدون قسم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام حديث عظيم نسمعه كثيرا ونردده كثيرا. هذا الحديث يقول عبد الله بن هشام فيه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانت الصحابة في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: يا رسول الله، واسمع معي إلى كلام عمر، يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقال عمر في توه ولحظته: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن فقط كمل إيمانك يا عمر. لا يكمل إيمان العبد إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فاق نفسه التي بين جنبيه، وحبا فاق والده، وحبا فاق ولده، وحبا فاق الناس جميعا. لا يكتمل الإيمان إلا بهذا الحب، لا يكتمل الإيمان إلا بهذا الحب. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث، يقول: قال ابن بطال وغيره أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وأود أن تركز معي في هذا الكلام الطيب، إن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة شفقة ورحمة، القسم الأول محبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد. سبحان الله العظيم، أنت حينما تحنو على ولدك وتعطف على ولدك أو ابنتك، إنما هو حب من الله عز وجل. يقول الإمام النووي، يقول: إن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ثانيها محبة إجلال وإعظام، محبة تقدير كمحبة الوالد، أنت تقدر أباك وأنت تحب أباك، أنت تحب أمك وتقدر أمك. هذا القسم من المحبة يسمى محبة إعظام وإجلال. والقسم الثالث من أقسام المحبة هي محبة المشاكلة والاستحسان، وهذا القسم عبارة عن محبة الناس بعضهم لبعض، يسمى محبة مشاكلة واستحسان. لذلك يقول ابن بطال ويقول القاضي عياض: لن يكتمل إيمان العبد إلا إذا عرف أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكد عليه، وأنه من تمام الإيمان بدليل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر، لما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. يقول القاضي عياض: ولن يكتمل إيمان العبد إلا إذا حول الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إلى منهج. فالحب ليس كلاما، الحب ليس كلمة تلاك باللسان، الحب ليس دردشة أقوال بين الناس، إنما هذا الحب الذي نقصده في هذه الليلة المباركة، أقول لك حبا يفوق كل شيء، يفوق الدنيا بأكملها، يفوق الدنيا بما فيها، يفوق حب الأب، حب الابن، حب الزوجة، حب المال، حب التجارة، حب العمارة، حب السيارة. هذا الحب لابد أن يفوق كل شيء، وهذه أمارة من أمارات الإيمان. الأمارة الثانية من أمارات الإيمان ومن أمارات الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع النبي في كل ما أمرك به وأن تنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرت لحضراتكم، الحب ليس كلاما، الحب ليس كلمة تلاك باللسان، إنما ينبغي علينا أن نحول هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعنا إلى عمل. كيف كان يعبد النبي ربه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كان يصلي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كان يزكي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، بلغوا عني ولو آية. هذا هو الحب، هذا هو الحب. فالحب ليس كلاما، إنما الحب اقتداء، الحب تأسي، الحب منهج، الحب تطبيق. لابد أن نسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحول هذا السماع إلى عمل، نتبعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. واسمع إلى القرآن في آية جميلة جدا في سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمع معي، اسمع معي إلى جمال القرآن وإلى عظمة القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل فعل أمر، من الآمر؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في عليائه يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقل، يعني أمر، يا محمد قل للناس جميعا، قل لأمتك يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن كنتم تحبونني فعليكم باتباع رسولي صلى الله عليه وآله وسلم. من كان محبا لله فعليه أن يكون متبعا لرسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان الله، أنت تحب الله فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبك الله تبارك وتعالى فقط؟ لا، وغفر الله تبارك وتعالى لك ذنبك. كل هذا متوقف على اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن اتبعته أحبك الله وغفر الله تبارك وتعالى لك ذنبك. لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يشرح هذه الآية، يقول إن هذه الآية فاضحة لكل من ادعى الحب لله وليس على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية فاضحة لكل من ادعى الحب لله تعالى ولم يكن على طريقة محمد بن عبد الله. فينبغي على العبد من كان لله محبا أن يكون لرسوله متبعا. فمن أحب الله تبارك وتعالى ولم يكن على طريقة محمد بن عبد الله كما ذكرت لحضراتكم فالطريق أمامه مسدود، فهو كاذب في نفس الأمر. حتى يتبع المنهج النبوي ويتبع الشريعة النبوية التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ومصطفاه، فمن كان مطيعا لرسول الله محمد فهو محبا لمولاه عز وجل. من كان مطيعا لمحمد بن عبد الله فهو محبا لمولاه عز وجل. اسمع للقرآن في سورة النساء، الله تبارك وتعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول متوقفة على طاعة الله عز وجل، فإنك لن تستطيع أن تطيع الله إلا عن طريق محمد بن عبد الله. وفي سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، الله، وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله في تقريراته هداك الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب الكريم، ذكرت لحضراتكم أن المحبة ليست كلاما وليست دردشة بين الناس، بل المحبة هي الاتباع، هي الاتباع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وعندي من الأمثلة في هذه الليلة المباركة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال والنساء الكثير، أذكر منه ما يسمح به المقام، وخشية أن يطوين الوقت بين ذراعيه كطي السجل للكتب أقول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربوا أروع الأمثلة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا يقول عروة ابن مسعود قبل أن يسلم وقبل أن يعتنق الإسلام، وهذا الرجل كان شخصية متميزة، هو الذي رشحته قريش ليفاوض محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. يقول هذا الرجل كلاما نفيسا، كلاما غاليا قبل أن يعتنق الإسلام، يقول: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت ملكا يحبه أصحابه ويعظمه أصحابه أكثر من حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ما تصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل يقسم أنه وفد على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجد ملكا يحبه أصحابه ويعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقسم فيقول: والله ما تفل تفلة ولا تنخم نخامة فتفلها إلا سقطت في كفي رجل منهم فدلك بها جلدة، ووالله ما كانوا يحدون النظر إليه، ووالله كانوا يغضون أصواتهم عنده، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا الرجل شهد بهذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعتنق الإسلام. وأبو سفيان أيضا شهد هذه الشهادة شهادة عملية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعتنق الإسلام. سبحان الله العظيم، لما أسر زيد ابن الدثنة هذا الصحابي الجليل وغدر به وقدم للقتل، قال له أبو سفيان: ناشدتك الله يا زيد، ناشدتك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد عندنا الآن مكانك، يعني في الوضع الذي أنت فيه الآن وقد قدمت للقتل، أن يكون عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت معافى في أهلك ومالك؟ اسمع ماذا قال زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لا أحب أن يكون محمد مكاني، ولا أحب أن تصيبه شوكة تؤذيه في المكان الذي هو فيه وأنا معافى في أهلي ومالي. فيقول أبو سفيان متعجبا مندهشا، فيقول: ما رأيت أحدا يعظم أحد كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عن جابر يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، يعني مأدبة الطعام، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، فقالوا: الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. العز كل العز في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي، ركز معايا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجبت الصحابة وقالوا: من يأبى أن يدخل إلى الجنة يا رسول الله؟ من منا لا يحب أن يدخل إلى الجنة؟ من من الناس لا يحب أن يدخل إلى الجنة؟ اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن أطعت النبي دخلت الجنة، إن عصيت النبي، إن عصى العبد النبي دخل النار بشهادة المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لحضراتكم إن الصحابة قد ضربت أروع الأمثلة في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول شرط من شروط محبته اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم، هل هناك في الأمة من أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أبي بكر الصديق؟ كلا كلا، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بحبه لأبي بكر ولابنته عائشة، والأحاديث كثيرة دلت على ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه شهد شهادة عملية بحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب أروع الأمثلة في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، علي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة جميعا ضربوا أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقوا ذلك في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول مثلا امرأة لما أرادت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تشتري خادمة أو أمة رضي الله عنها وأرضاها، هذه الأمة تدعى بريرة. هذه الأمة لما همت أم المؤمنين عائشة أن تشتريها، اشترط أهلها الولاء، فعرضت أمنا عائشة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: يا عائشة، إن الولاء لمن أعتق، يعني للحر، فاشتريها وأعتقيها. فاشترت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأعتقتها لوجه الله. سبحان الله، كانت هذه الأمة التي تسمى بريرة كانت متزوجة من عبد مثلها يسمى مغيث، وكان يحبها حبا شديدا. فهذه الأمة لما أصبحت حرة فرقت الحرية بينها وبين زوجها، فبقى أصبح زوجها يمشي في طرقات المدينة ويتغنى بحبها، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي في المدينة ويتكلم عنها ويذكرها ويتغزل فيها ويمدح فيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: يا عماه، أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فقال له: نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما، فقال لها، عرض عليها وقال لها: يا أمة الله، أترجعين؟ قلت لحضراتكم إن الحرية فرقت بينهما، فهي أصبحت حرة وهو لا زال عبد، فانفصل. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بينهما، فقال لها: أترجعين؟ فنظرت المرأة وقالت: يا رسول الله، أتأمر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا شافع، أنا أشفع فقط. سبحان الله العظيم، انظر، المرأة استطاعت أن تفرق بين الأمر وبين الشفاعة. أتأمر يا رسول الله؟ فقال: بل أنا شافع. فقالت: لن أرجع إليه. فهمت المرأة ما الفرق بين الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر لابد أن يطاع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالمرأة قالت: أتأمر يا رسول الله؟ يعني لو كنت قد أمرت فسمعا وطاعة. فلا ينبغي لمخلوق أن يعصي أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنا شافع. فقالت: لن أرجع إليه. وأنا أود أن أقول لأخواتي من المسلمات، في أي جامعة تخرجت هذه المرأة؟ وعلى أي الشهادات حصلت؟ ما تخرجت في جامعة من جامعاتنا، إنما تخرجت في جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تصلي صلى الله على محمد. قالت: لن أرجع إليه، ولم ترجع إليه. فرقت بين الأمر وبين الشفاعة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله العظيم، وهو أول من نادى بحقوق الإنسان، أول البشرية الذي نادى بحقوق الإنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تتغنى به الآن أكبر دولة في العالم، تتغنى بأنها أول من نظمت هيئة حقوق الإنسان. أنا أقول إن أول من نظم حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الكريم أراد أن يزيل الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، ليعيش المجتمع مجتمعا واحدا، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، ولا فرق بين رئيسهم ومرؤوسهم، ولا فرق بين عظيمهم وحقيرهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسي هذه القاعدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس سواسية عند الله، كلكم لآدم وآدم من تراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه الفوارق الطبقية، فذهب ليخطب زينب بنت عبد الله بن جحش رضي الله عنها وأرضاها لمولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. من زينب بنت جحش؟ ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها صاحبة الحسب والنسب، إنها ابنة الأصول. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخطبها لمولاه زيد ابن حارثة الذي كان قد لقب بزيد ابن محمد آنذاك قبل أن يحرم التبني في الإسلام. لما عرض عليها زيد قالت: ما أنا بناكحته. اعترضت وقالت: ما أنا بناكحته يا رسول الله. القرآن ينزل في سورة الأحزاب، يا سبحان الله، يؤصل لهذه القاعدة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصلها بين أفراد المجتمع المسلم. نزل القرآن في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يستطيع أن يعصي أمرا لله؟ من يستطيع أن يعصي أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن نقول سمعنا وأطعنا. لا نتشبه بغير المسلمين الذين إذا قيل لهم قال الله قال رسوله قالوا سمعنا وعصينا. إنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولون إلا سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما عقوبة من يعصي الله ورسوله؟ يقول الله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا مبينا. لما نزلت الآية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب قالت رضيته زوجا ولا أستطيع أن أعصي أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم، طاعة، طاعة مطلقة لا تطلق العنان لعقلك، يفكر ما دام الله تبارك وتعالى قد قال، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، فعليك أن تقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. سبحان الله، بركة الطاعة. ماذا حدث؟ يبني زيد بزينب بنت جحش رضي الله عنها، يدخل بها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يحرم التبني في الإسلام، والقصة بطولها في سورة الأحزاب، ولست بصدد شرحها الآن، فسنتعرض لها إن قدر لنا ولكم البقاء واللقاء. ولكن الشاهد لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر زيد فيطلق زينب رضي الله عنها وأرضاها ويتزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول إن هذا ببركة الطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وببركة الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، بعدما كانت قد تزوجت بزيد بن حارث الذي كان قد لقب بزيد بن محمد، تطلق من زيد وتزوجها من؟ ويتزوجها خير البشر على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تفتخر أم المؤمنين زينب بعدما تزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تفتخر بزواجها من رسول الله على جاراتها من أمهات المؤمنين، فكانت تقول لهن لقد زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. يعني ورد ذكرها في القرآن الكريم، ورد زواجها في القرآن الكريم، لذلك كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة، ويا لها من مكانة. سبحان الله، موقف آخر من مواقف الاتباع ومن مواقف الطاعة ومن مواقف السمع، لما نزلت سورة النور، لما نزلت سورة النور ونزل قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سبحان الله، النسوة قمنا إلى مرتهن فشققنها ثم اختمرنا بها، ثم اختمرنا بها سمعا وطاعة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خلاص، ما دام الله تبارك وتعالى قد قال فسمعا وطاعة. مرة من المرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من المسجد فوجد اختلاط في الطريق بين الرجال والنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يستأخرن، فقال لهن استأخرن. سبحان الله، فليس على النساء أن تزاحم الرجال. سبحان الله، انظر إلى حال الأمة الآن، النساء والرجال يتزاحم مخالفين بذلك أمر رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخرن، بل كانت النساء تلتصق بالحوائط والجدران حتى كانت الثياب عليهن تتعلق بهذه الحوائط، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قمة الطاعة وقمة السمع وقمة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، أذكر أنني قلت لحضراتكم أن الصحابة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حبا فاق النفس، وحبا فاق الأب، حبا فاق الابن، وحبا فاق الناس أجمعين. في غزوة أحد حصل مشهد عجيب، هذا المشهد العجيب زلزل الأمة، زلزل المسلمين جميعا في هذا الوقت، لما أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة أحد، أشيع بأن رسول الله قد قتل، والرسول لم يقتل، الرسول جرح، الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أشيع أن رسول الله قد مات. سبحان الله، لما وصلت الأخبار إلى الناس، في امرأة من المدينة من الأنصار لما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قامت المرأة مهرولة، وكان زوجها وولدها وأخوها في الغزوة مع رسول الله، أو كان أبوها وزوجها وأخوها في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبوا جميعا، المرأة تجري وتسأل عن رسول الله وتقول أين رسول الله، أين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما قابلها أحد قال لا عظم الله أجرك، فقالت ما سألتكم عن أبي ولا سألتكم عن زوجي ولا سألتكم عن ولدي، إنما سألتكم عن رسول الله أين هو، فقالوا لها يا أمة الله إنه بخير كما تحبين، إنه بخير كما تحبين، فقالت أروني، لابد أن أراه، أن أرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما أشاروا إليه نظرت إليه هذه المرأة المسلمة التي ملأ الإيمان قلبها لما نظرت إلى رسول الله، فقالت قولة بليغة ينبغي أن تكتب بماء الذهب على أطباق من نور، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل المصائب تهون ما دمت أنت على قيد الحياة. في الحقيقة هذه المقولة أصلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما نزل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤمن الغار لرسول الله خشية أن تكون هناك حية تؤذيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال يا رسول الله لأنني إن هلكت فأنا فرد في أمة، إنما أنت إن هلكت فأنت أمة بأكملها، انظر إلى هذا الحب، أن هلكت فأنا فرد في أمة، إنما أنت إن هلكت فأنت أمة بأكملها. فلقد أحبت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا فاق كل شيء، فاق النفس، فاق المال، فاق الولد، فاق الأهل، فاق التجارة، فاق العشيرة، فاق الزوجات، فاق كل شيء. فلن يتحقق الإيمان يا عبد الله إلا إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فاق هذه الأشياء. وأول أمارة من أمارات الحب لرسول الله اتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، ولا سعادة للبشرية أبدا، وأقولها من فوق من هذا المنبر ومن هذه القناة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن تكون فاتحة خير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك لكل من يعمل في هذه القناة. أقول ينبغي على الأمة جميعا أن تحول هذا الحب في حياتنا كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، حتى نسعد وتسعد البشرية جمعاء. فلا سعادة أبدا إلا بالإسلام، ولا نجاة إلا باتباع خير الأنام. والحديث موصول لحضراتكم إن قدر لنا ولكم البقاء واللقاء في الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية. وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة التي قد تكون هي ساعة الإجابة أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإحسان، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل للشيطان ولا للهوى فيها حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.